والله من تعلق بغير الله يريد منه عزة ليسلطن الله عليه من تعلق به. والله من تعلق بغير الله يريد منه عزة وهو يعلم أن العزة لله ويأبى إلا أن يعرض عن عزة عند مالك العزة بأسرها وأجمعها وأكملها، يعرض عن رب العزة ليبتغي عند كافر أو فاجر عزة، والله ليسلطن الله عليه هذا الفاجر وهذا الكافر الذي طلب منه العزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والمراد بالضد هنا ضد العز وهو الذل، أي يكونون عليهم ضدا لما قصدوه وأرادوه، كأنه قيل وتكون الآلهة عليهم ذلا ووبالا. واقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. اقرأوا التاريخ واسألوا عن أمم تعلقت بأمم كافرة وخرجت من ورائها عزة، فانقلبت تلك الأمم عليها وقلبت لها الأوضاع كظهر المجد، ثم جعلتها تواجه ذلا بسبب ما تعلقت هي به. لماذا يجادل أهل الباطل عن باطلهم ولماذا يجادل أهل الكفر عن كفرهم في هذه الحرب الفكرية والإعلامية عبر القنوات الفضائية والإنترنت وعبر حرب العولمة؟ السبب عناد وجدال حول عزة زائفة، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. هذا بعض المنافقين يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقول عن نفسه هو الأعز وعن نبينا صلى الله عليه وسلم الأذل، هكذا يقول رأس النفاق عبد الله ابن سلول. فماذا كانت نتيجة ذلك؟ لما رجع قائل هذه الكلمة وقف له ولده ابنه المؤمن، وقف له على باب المدينة قائلا لئن لم تقر لله ولرسوله بالعز لأضربن عنقك. قال تضرب عنق أبيك؟ قال نعم أضرب عنقك ولو كنت أبا لي. فقال ابن سلول ويحك أفاعل أنت؟ قال نعم. فلما رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ورسوله. أيها الأحبة، كل عزة قامت على باطل زالت، وكل اعتزاز غير موصول بالله فهو بوار وخسار. ولذا فإني أدعو نفسي وأدعو كل إخواني أن يتأمل كل واحد منا سبب عزته، فإن كان سبب عزتك في الدعوة إلى الله فتمسك بالدعوة إلى الله، وإن كان سبب عزتك علم تبذله للمسلمين فتمسك به، وإن كان سبب عزتك جهادا في سبيل الله فتمسك به، وإن كان سبب عزك إنفاقا تبذله لوجه الله فتمسك به، وإن كان سبب عزك عبادة لله عز وجل فتمسك بها. وإياه أن تربي بهذه عرض الحائط لتتعلق بسبب أنت تعلم غاية العلم أنه لن يكون عزا لك من دون الله عز وجل. كل اعتزاز غير موصول بالله فهو منتهي، ومهما ابتغى بعض الناس العزة بغير هذا الحق فالذلة لهم. إن أناسا انتهجوا طرقا وأحوالا للوصول للعزة والمنعة والرفعة، لكن بطريق لا تمت للدين بصلة ولا تعرف الله، فماذا كان؟ انظروا للمنافقين لماذا يوالون أعداء الله الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولذلك بعد هذه الآية بآيات حذر الله عباده المؤمنين من طريق هؤلاء المنافقين وصنيعهم، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم ذكر مصير المعتزين بالكافرين الموالين لهم فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه طريق لا يريدها الله، وأي عزة تأتي على من غلا، وأي عزة تأتي على من وال أو سبيل لا يريده الله فهي ذلة وخسارة في الدنيا. فهذا فرعون العزيز الكريم القوي في قومه اعتز بالتراب والماء ونسي خالق السماء، فقال أليسني ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ انظروا بكثرة مالي وجيشي وقوتي وبياني وفصاحتي، وانظروا موسى هذا، أم هذا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وخدع الناس بهذه العزة الزائفة واستخف قومهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فما هي نتيجة العزة التي أساسها الظلم والشرك والتدجيل؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا في الآخرين. إن أناس يطلبون العزة والشهرة والرفعة عن طريق الإعراض والمحاجة لله ورسوله. هذا أبو جهل يمشي متبخرا مدعيا أنه أفضل وأعز أهل مكة وأكرمهم، فماذا كانت نتيجة العزة القائمة على هذا الباطل الذي يدعيه أبو جهل؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. أبا جهل كالمهل يغلي في البطون كغلي الحبيب، خذوه فاعدلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم، ذق ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحبيب، ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقال له هذا تهكما وهو في حالة من الذل والهوان في الآخرة، نسأل الله السلامة. أيها الأحبة، خلاصة حديثنا عزتنا رفعتنا علونا كرامتنا في تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما أردنا العزة بغيره أذلنا الله. إن الله عز وجل قد أكرمنا ورفعنا وأعلى منزلتنا علوا يربأ بنا عن حياة عبيد الأصنام والأوثان الذين يخضعون لها أيا كانت أوثانا بشرية أو أوثانا حجرية. وإن أي مسلم هو في قمة وعزة. قال تعالى: من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. معنى ذلك أنه لما كان مسلما كان في علياء السماء، فلما أشرك خر من السماء وسقط وأخذ يتجلجل في حضير الذلة. إذا أشرك تنازل عن عزته وعلياه، وتأمل كيف قال خر من السماء، لأن الإسلام نقلة من حضيض الغبراء إلى شانك العلياء، لأن الإيمان رفعة من مزبلة الوثنية إلى مقامات الإيمان والدين. نعم هو في السماء علوا ورفعة وعزة، لكن إذا تنازل المؤمن عن دينه، إذا تنازل عن إيمانه أو يتنازل عن عليائه وعزته، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ويكون إنسانا لا قيمة له، ذليلا أمام الخميلة والخميصة والمرأة والشهوة والخرافة. من أراد الرفعة فليضرب باب الله عز وجل العزيز القوي المتعال. ومما زادني شرفا وفيها وكدت بأخمص أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. والله إن عزة يتلذذها ويتطعمها من يتأملها حينما يركع لله، وعزة تتطعمها وتتلذذها حينما تسجد لله، وعزة تتطعمها وتتلذذها حينما تخرج من فراشك في هجيع الليل في ظلمة الكون لتدخل بيتا من بيوت الله، وعزة تجدها حينما تتزخرف لك المعاصي والشهوات فتركلها برجلك وتعرض عنها، وعزة تتطعمها وتتلذذها حينما يحكم الباطل وأهل من حولك فتنظر إليهم نظرة الغني عما هم فيه وعما يدعون إليه مكتفيا مغتنيا بما وعدك الله به. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عنه. ختاما أيها الأحبة، مقام العبودية لله يحمل معنى العزة والرفعة والبعد عن التذلل والتعبد والانقياد والخضوع لله عز وجل. يعني العبودية والذلة للأعتاب والأحجار والأوثان، ويعني الذلة للناس والهزيمة أمام الشيطان. وتالله لقد صدق ابن القيم رحمه الله حينما قال في نونيته: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. إن الإيمان هو الذي أعز ورفع وأعلى أمة كانت شرادمة مشتتة فجمعها، ضعيفة فقواها، جاهلة فعلمها، ذليلة فأعزها. ونقلنا الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه بهذا الدين من أدنى درجات الهوام إلى أعلى درجات العز. نقلت هذه الأمة من عتبات الله والعزة ومناة الثالثة الأخرى إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الذي جعل بلالا العبد الأسود سيدا يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة، ليكون مؤذن الإسلام الأول الذي تحفظ الملايين اسمه وتعرف قدره، ما الذي رفعه؟ إن بلالا لا يملك شجرة طويلة من النسب ولا لولا ولا جمالا، بل يملك شجرة الإيمان وجمال التقوى، يملك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبذا أصبح عزيزا بين خلق الله عز وجل. أحبتي في الله، أسأل الله أن يعزنا وإياكم بطاعة، أسأل الله أن يعزنا وإياكم بطاعة، أسأل الله أن يعزنا وإياكم بطاعة، وأسأله سبحانه أن لا يذلنا بمعصيته، أسأله سبحانه أن لا يضرب على قلوبنا الذل أو على وجوهنا الهوان بمعصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله سبحانه أن يستعملنا في أحسن عمل يرضيه، وأن يتوفانا على أحسن عمل يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يدمر الكفر والكفار والمشركين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في داغستان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في داغستان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في داغستان. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، فعال لما تريد، منشئ السحاب، هازم الأحزاب، منزل الكتاب، أسألك اللهم أن تهزم الروم، اللهم اهزمهم، اللهم سلط عليهم جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت، اللهم اجعل كيدهم في محورهم، واجعل سلاحهم إلى صدورهم، وأهلك بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم إن إخواننا في حال لا يخفى عليك مقامهم من قلة حيلتهم وهوانهم على الناس وتسلط الملاحدة عليهم، الذين يقولون لا إله والحياة معك، وهؤلاء عبادك الذين يقولون نشهد إنك لا إله، نشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله. اللهم انصر إخواننا المسلمين في داغستان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في داغستان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في داغستان وفي الشاشان وفي فلسطين وفي سائر البقاع يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا ودعاتنا وحكامنا على طاعتك، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت لنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم اجزي من بنى هذا المسجد خير الجزاء، واجزي من كان سببا في هذه المحاضرة، وأسألك اللهم أن تجزي هذه الوجوه خير الجزاء. إلهي وربي وخالقي، لا تدع لواحد من هؤلاء في هذا المسجد ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته بمنك وكرمك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. اهتمامنا بأسباب القوة استجابة لأمر الله عز وجل في الأمر بالإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكل عناية بالعلوم التجريبية والتطبيقية أو التسلق الثقيل أو غير ذلك هو استجابة لأمر الله في الإعداد، وكل استجابة لأمر الله فهي مقضية إلى العزة بإذن الله عز وجل. لا أظن أن قصد العزة بالبعد عن موافع التأثير في المجتمع قول صحيح، لكن قد يكون لبعض أهل العلم وجهة نظر أو يرون المسألة توزيع أدوار، فهذا يناسب أن يكون في هذا المضمار، وهذا لا يناسب، وهذا يصلح أن يكون في هذا المقام، وهذا لا يصلح، كل بحسبه. وربما تجد العالم يأتي عدد من طلابه فيقول هذا التلميذ أنا يا شيخ أريد أن أشارك في الوسائل الإعلامية أو في القنوات الفضائية، فيقول لا ما أرى لك أن تشارك. ويأتي طالب آخر من طلابه ويقول أنا سوف أشارك، فيقول نعم أرى لك أن تشارك. فالمسألة قدرات وإمكانيات وضوابط ومحاذير، لكن أن نظن أن اعتزال مواقع التأثير. نحن كم عددنا الآن في هذا المسجد؟ سمي ما شئت من عدد، 500 300 400، أيهما أولى؟ أو هل من العقل إذا كنت تفرح بهذا الاجتماع أن تخاطب فيه إخوانك في الله وأن توقظ في نفسك ونفوسهم العزلة، أم إذا عرض عليك أن تطرح قضية من القضايا، مو بلازم موضوعنا هذا، مما يهم المسلمين ويكون جمهورك الخفرات والرجال والنساء والشباب والكبار والمسؤول وغير ذلك، كلهم يستمعون لك من خلال قناة إعلامية أقل من يسمعها قرابة، إن كانت تتكلم عن بث محلي أقل 2 مليون 3 مليون، وإن كانت تتكلم عن بث فضائي ربما يتجاوز 20 مليون أو أكثر. فلماذا نخاف ونهاب ونخشى؟ ولقد كتبت رسالة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أسأل الله أن يجعله في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مفادها إن بعض القنوات الفضائية تطالب أو تطلب من بعض طلبة العلم المساهمة في المشاركة، وقد طلبت مني قناة فلانية أن أشارك فيها، وهذه قناة لا تألو جهدا في عرض المنكرات والصور الخليعة والأغاني الماجرة بهذه العبارة، وهي تخاطب جمهورا ليس بالقليل في أنحاء العالم بالملايين، هل يرى سماحتكم لي أن أشارك فيها؟ فكتب سماحته أرى لك أن تبادر، فزدك الله وبارك فيك فلان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وختمها. وأنا طلبت فتوى موقعة لأنني أعرف أن كل بداية لا يقبلها كثير من الناس، وربما تجد من إخوانك من يشدد عليك النكير، فلا بد أن تكون حليما في قبول ملاحظاتهم لتقول لهم تفضل هذه فتوى من سماحة إمامنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا. وسألت الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في برنامج دين ودنيا في إحدى الحلقات التي كنت أديرها، فقلت سماحة الشيخ البعض يحجم عن المشاركة أو المساهمة في القنوات الفضائية والإعلامية بحجة ما فيها من المنكرات والمعاصي. فقال الشيخ كلاما موجزه بل الواجب المبادرة والمشاركة، ما قبله وما بعده لا يضرك ولا تسأل عنه. يا أخي الحبيب، أنتم وجوه خير نظرة بررة تأتون إلى المساجد، لكن الذين لا يشهدون المساجد من يخاطبهم؟ الذين لم يركعوا لله ركعة من يخاطبهم؟ الذين لا يعرفون أصول العقيدة من يخاطبهم؟ الذين يتعلقون بالسحرة والمشعوذين من يخاطبهم؟ يا أحبابي، يقول لي مفتي البوسنة في إحدى المؤتمرات التي أحد المؤتمرات التي لقيته فيها، قال أنت تتصور كان عندنا في سراييفو بدع بين الأذان والإقامة وبعد الصلاة لا تخطرك على بال، قال بمجرد أن البث الفضائي أصبح ينقل الصلاة من الحرمين من مكة والمدينة على هذه الصبة التي هي على الهدي النبوي واتباع السنة، قال أصبح الناس لا يلتفتون لشيخ صوفي أو لأحد يريد أن يرغم الناس أو يجادلهم لتثبيتهم على بدع يفعلونها قبل الصلاة وبعد الصلاة، يقولون لا نقبل من شيء، لو كان هذا شيء صحيح لفعل فيما نرى في صلاة مكة وصلاة المدينة. فيا إخوان، اليوم الإعلام وسيلة من وسائل الدعوة الكبيرة، وينبغي لطلبة العلم ليس فقط أن يشاركوا بل أن يتخصصوا بشيء اسمه إنتاج إعلامي. طبعا ليس كل الناس ملزمين، ما نأتي لعالم جليل عند حلقة وطلاب وعناية بالحديث والسنة نقول اترك حلقتك وتعال تعال اشتغل في الإعلام، هذا مو صحيح، لكن نريد من هذا الجمهور المبارك من الغيورين على الإسلام أن يكون لديهم استعداد للتخصص. المجال الإعلامي مجال خصب جدا جدا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان مجال القناة الفضائية أو مجال التلفزيونات المحلية أو مجال الإنترنت أو مجال الصحافة أو مجال نشر المجلات، كل ذلك من وسائل الدعوة. فلا يفرط أحد الإخوة كان رئيس تحرير مجلة من المجلات الإسلامية النافعة وأراد أن يستقيل، فقلت له يا أخي هذه المجلة النافعة التي الآن تدخل كثير من البيوت كم تطبعون منها؟ قال نطبع 70,000 عدد وتذهب بالكامل تولد. قلت وكم يقرأها والذين يتناقلونها من يد إلى يد كم عددهم؟ فحسبنا أعداد كبيرة. قلت يا أخي كريم يعني أنت لو جبناك وخليناك تخطب على منبر وخطبت ب400 500 ستفرح كثيرا، لكن لا يخطر على بالك عدد عشرات الآلاف الذين يستفيدون من هذه المجلة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا تقل 20 قناة فضائية عربية لبني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويفسدون قيمنا وأخلاقنا، نحن ماذا نفعل؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال عون يا أخي بالحج أعدوا لهم ما استطعتم، إن الله لم يأمرنا أن نتكلف ما لا نطيق أو نفعل ما لا نستطيع، وإنما أمرنا الله أن نتقيه ما استطعنا، ومن الاستطاعة في تقوى الله أن تقدم ما في وسعك. نعم.
إن المضار يسد في عرض الصحابة وعاد ثلاث المسلمين وخصوصا من في شر المصائب. كل هذا من أجل أن
العولمة عبارة قد تبدو في ظاهرها جميلة وفي باطنها مضامين تحتوي الرغبة بل الإصرار على السيطرة على العالم والعودة إلى عصور الاستعمار والتوسع، ولكن بالطرق المخملية الحريرية. ومن الوسائل التي يسعى من خلالها قادة التعولم أو العولمة قضية المؤتمرات الدولية مثلا، فإذا أرادوا أن يذلوا أمة من الأمم لأنها تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها شنوا عليها من الغارات والهجمات الشعواء بالباطل والمنكر والافتراء ما لا يخطر على بالك، حتى يقول المجتمع الدولي هذه دولة إرهابية وهذه تقاطع وهذه وهذه إلى غير ذلك. وهذه العولمة نجحت من خلال وسيلة المؤتمرات إلى جانب وسيلة القنوات ووسيلة الانترنت ووسائل كثيرة الاتفاقيات الدولية وغيرها، نجحت في هذا الجانب لأنه ليس في المقابل قوة إسلامية بنفس القوة والاتحاد، والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلما كان المسلمون في حال من النزاع والضعف والتشتت والتفرق ذهبت ريحهم واضمحلت قوتهم وتسلط عليهم أعداؤهم. لكن يا أخي الحبيب وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اعملوا اعملوا اعملوا. والله إن تعليم جاهل الفاتحة وصفة صلاة النبي لمما يؤذي أعداء الإسلام، إن تعليم مسلم آيتين من كتاب الله وحديثين من حديث رسول الله لمما يقض مضاجع أعداء الإسلام. لا تظن أن الذي يؤذي أعداء الإسلام فقط صناعة الصواريخ عابرات القارات ولا طائرات الشبح المتجسدة بدون رصد الرادار أو غير ذلك، لا، كل عمل يرضي الله فإنه يغيظ الكفار، ونحن مأمورون أن نبرأ إلى الله منهم، وإغاظتهم عبادة من غير أن نبتلي بظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. فالشاهد أخي الحبيب اعمل ما استطعت لخدمة هذا الدين، اعمل ما استطعت في خدمة هذا الدين، فإن ذلك مما يغيظ الكفار ومما يعيد بناء قوة المسلمين ولو لم ترى النتيجة في حياتك. أخي الحبيب، مقام الداعية مقام يحتاج فيه إلى حكمة وإلى تقدير وإلى حذق وفطنة وذكاء. فهب أنك جئت لتنصح رجلا وآلات الطرب بين يديه والدخان يعلو شفته، فهل تقول أولا اقف التجارة، ثانيا أخرج الطبول، ثالثا اعتدل واقفا، رابعا اسمع النصيحة؟ ما هو طيب كلام. أنت إذا كنت واثق بأن ما آتاك الله من كلامه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت تحملها بإخلاص وحرقة وغيرة على هذا المنصوح، فتق تمام الثقة أنك إذا بدأته بتقوى الله عز وجل وبالأمر كلي والموعظة الحسنة ثم تعرج إلى هذا المنكر الذي بين يديه، فتق أن الله سيفتح لك مغاليق قلبه. أما أن تقول جيبوا لي واحد لا يرتكب أي منكر أمامي وإلا ما عندي استعداد أنصح، يقول أخي الحبيب روح اشتر لك مرتبة سليب هاي ورقة. إذا بتشتر هالسلوك يا أمة أن الله تأتي مستسلمة اليدين خافرة الجناحين ليس فيها من يعصي الله حتى أنصحه، أقول لك يا أخي الكريم هذا تستطيع أن تعمل في زاوية معينة واترك الميدان لآخرين يعملون. أما أن تتهجم على أحد قد مكن الله له من مناصحة أقوام، يعني بعض الشباب الآن يدخلون في استراحات، وشباب الاستراحات بعضهم عندهم قنوات فضائية خليعة جنسية ومعهم الطبول والشيشة والنارجيلة والدخان، يدخلون بعض الإخوان السلام عليكم الله يمسيكم بالخير أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويثبتنا وإياكم على طاعته ويجعل الوجوه محرمة على النار، يا أحبابنا يا أبناء التوحيد 5 دقائق نريد منكم جلسة، والله لن تندموا يوم القيامة إذا جلستم والتفتتم إلى ما نقول، أغلقوا هذا واستمعوا إلينا قليلا، فيستحون ويغلقون. ثم لا تلبث إلا أن تخرج بواحد اثنين قد اهتدى منهم ثم يهديهم الله عز وجل، لكن تجد تقول لا أنا لا يمكن أن أنصح هؤلاء، لا يمكن أن أنصح هؤلاء إلا إذا دخل ولا أجد في المجلس قناة ولا تلفزيون ولا طبل ولا أرجيلة ولا شيء. إذا كانت هذه شروطك في نصيحة هؤلاء فاللوم على مرتبتك أهون لك. إن كنت تحسن ضربا آخر فما أخرجناك بما أحسن مما أحسن. أيضا ليس من العقل كما قلت آنفا أن نقول لداعي عالم يدرس حديث أو يدرس سنة أو يدرس تفسير نقول دع عنك هذه الحلقات وروح انصح الناس، كل في تخصص وينبغي أن نؤمن بهذا التخصص. مجموعة مثلا المستودع الخيري هذا الذي غطت وضربت سمعته في الآفاق شرقا وغربا بل وحتى في خارج المملكة، نعم نسمع عنه في الرياض وبالقريات وبالشمال والجنوب وكذا إلى آخره، شباب نذروا أنفسهم اجتهدوا، فائض الشحوم يطهر ويوزع زيت أو سمن، فائض الملابس يعاد إعداده وتعياده ويعطى للفقراء والمساكين، تبرعات صدقات تعطى للمساكين والأيتام والفقراء، أليس هذا عمل جميل؟ ما نأتي نقول لهم اتركوا الشغل بيديكم تعالوا معنا الاستراحات انصحوا، لكن هذا الذي يقول انا اريد ان انصح هؤلاء في الاستراحات او اريد ان انصح اصحاب المعاصي لكن بشرط الا اجد على واحد منهم مخالفة يرتكبها. انا بعطيك مثال، لو دخلت على واحد في يد السجارة وهو حليق ايهما اعظم جرما، حلقه لحيته الشرب الى الدخان، ايهما اعظم؟ حلق لحيه لأنها حرام بالنص. فأنت تقول معك مهلة أسبوع لين تربي لحيتك بعدين أجي أنصحك؟ هذا مو منطق أبدا. فأتي يا فرعون تقول له قولا لينا، أليس في مجلس فرعون ومقامه من المنكرات والمخالفات والغطرسة والمعاصي ما تشيب له الرؤوس؟ بلى، ومع ذلك يأمر الله خيرة خلقه صفوة خلقه ذاك الزمن موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون. فيا أحبابنا من أراد أن يدعو فليتلطف فليتلطف وقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولا بد أن نخشى الناس في أماكنها. إذا كان هناك عدد كبير لا يحضرون محاضرات ولا يقرؤون كتب ولا يسمعون أشرطة ولا عندك استعداد تطلع بقناة فضائية أو قناة تلفزيونية تدعوهم، وما عندك استعداد تدخل عليهم تدعوهم، وما عندك وما عندك. إما أن تقول الله هذا الذي أطيقه ولا يكلف الله نفسه إلا وسعه، جزاك الله خير، الله يثبت ويزيدك، لكن إياك أن تقف حجر عثرة أمام إخوانك الناشطين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما بدأتهم بالتحية فنهينا عن ذلك، وأما حاجتنا إليهم فالتعامل مع الكفار جائز، التعامل مع الكافر جائز. النبي صلى الله عليه وسلم استضافته يهودية، ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخ، وزار جاره اليهودي ودعا ولده وأسلم قبل أن تفيض روحه. فالسيرة تدرس التعامل مع غير الكفار، لكن هل يلزم من المعاملة ضياع العزة؟ هل يلزم من المعاملة الذل لهم؟ هل يلزم من المعاملة فقدان البراء منهم وتحقيق الولاء لهم؟ الجواب لا. لا شك أن هذا من صور الهوان ومن صور الذلة، أن تجد من أبناء المسلمين الموحدين الساجدين الراكعين من يتعلق بكافر من الكفار، وتجد آثار هذا التعلق في وجود أشرطته في سيارته وصوره في حجرته ومجلات تتكلم عن سيرته، ثم تراه جاهلا بنبيه وصحابته الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين. لا شك هذا من فقدان العزة، ولا من تمام العزة على الكافر ألا تفرح به وألا ترفع به رأسه. الشيء الذي يؤذيك لا يمكن أن تعلق صورته أمامك، لو كان مشهد الكافر لا يضرك لما جعلته ذكرا تتجدد في مصبحك ومنساك كل يوم في دخولك وخروجك غرفتك وحجرتك. ولذلك نحن نريد أن نبعث في أنفس المسلمين عزة من جديد، وهذه العزة لن تكون إلا بأن يعتقدوا تمام الاعتقاد ويتيقنوا تمام اليقين أن كل العز وكل الكرامة في الخضوع لله عز وجل والتمسك بأمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أما ما تراه من حال بعض الشباب اليوم في التقليد، يعني من صور، هذا جانب ما غطيناه في المحاضرة، من صور ضياع العزة عند المسلمين التقليد والتبعية. فتجد بعض شباب المسلمين عليه تصرفات وحركات غريبة وعجيبة جدا. مرة من المرات في مركز إسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تنظر إلى أي درجة أننا أو عند بعض شبابنا فقدان للعزة أورثت الإغراق في التبعية والتقليد والمحاكاة. كان هناك محاضرة لأحد الإخوان، وبعد نهاية المحاضرة قام إليه شاب له عميلة، تعرفون العميلة، جديلة أو ظهيرة على طريقة الكفار، أصبح الآن الكفار يربون شعورهم ثم يجمع شعره يعتفه ويجعله في ظهيرة واحدة ويحط عليه مغاض ولا اللي يسمونه في بكله وما يشوفه ولا. المهم فبعد المحاضرة قام هذا الشاب وسلم على الاخ اللي القى المحاضره واحتضنه، قال حسنا يبدي يختم توها ملتزمه، وش جابك فيها؟ من الاخ؟ قال ما عرفتني، انا فلان حارتكم بالجهه الفلانيه. قال سبحان الله العلي العظيم، انت فلان؟ قال لي كيف راح تسوي كذا؟ ما عاد بقي لك حط مثلا خماخم؟ قال لا والله انا جاي ندرس وساكن مع طلبه وطالبات في السكن التعليمي. انظر فقدان العزه في أيام معلومة، تسارع هذا الشاب إلى تقليدهم ومحاكاتهم في لبسهم وفي شعورهم وفي 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 إلى غير ذلك. لكن شكر هو تعالى، قال جزاك الله خير، أنت جئت وحضرت المحاضرة، ولكن ما ينبغي لك أنك تقلد هؤلاء، وهذا إن شاء الله الإيمان الذي فيك والخير الذي جاء بك إلى حضور هذه المحاضرة يجلك ويكرمك ويرفعك عن أن تكون واحدا تعد من هؤلاء، أو لا يميزك المسلمون من بين الكافرين. معنى العزة أن تتميز بدينك، أن تتميز بسمت نبيك صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن التقليد التبعية والترديد والمحاكاة لأفعال الغرب من صور ضياع العزة عند كثير من شباب المسلمين اليوم. أنتم تعلمون أيها الأحبة أن الستار أسدل على قضية إخواننا في كوسوفا، واجتهد الغرب غاية الاجتهاد ألا يستقل المسلمون استقلالا، وأن يبقوا في حكم ذاتي داخل إطار كافر، بمعنى حتى تكون الرؤوس قريبة من الرصاص والسيوف والمدمرات والطائرات لتقصفهم في وقت لاحق. والمسلمون ولله الحمد والمنة كما نعلم في كوسوفا قد أخذوا درس، وبعض شباب طلاب المنح الذين يدرسون في جامعة الإمام التقيت بعضهم الجمعة الماضية وسألتهم عن آخر الأوضاع، فقالوا نحن الآن نواجه حربا مخملية ناعمة. قالوا بالأمس لما كانوا الصرب يذبحون ويغتصبون كان يتولد لدينا ويتجدد لدينا عداوات وحقد على الكفار ورغبة في المواجهة وتحدي وإصرار على الانتقام. تصور، قال ما الذي يوجد الآن؟ كل أسبوع يؤتى بأشهر مطرب أو مطربة أو راقص أو راقصة من أوروبا وأمريكا لتقام حفلات في بريشتنا، وتجد جماهير المسلمين أبناء المسلمين الذين بالأمس مات بعضهم على الطريق واغتصب بناتهم على الطريق وركبوا الحافلات وعاشوا في الملاجئ، تجد الكثير منهم يرقص ويهتز أمام هذه الراقصة والمطربة. قال والله إن استمرار الحرب الدامية والجوع والموت أهون علينا من هذه الحرب المخملية الناعمة، حرب العري وحرب الخلاعة وحرب الخمر وحرب المطربات والمغنيات والماجنات. ولذلك يا أحبابنا إن من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها، وأخص المعلمين والمعلمات في دورهم العظيم لتنبيه الشباب والناشئة طلبة الابتدائي والمتوسط والثانوية، أن يحذروا من الفن وما يجر إليه، لأن الأمة إذا سدرت ونامت وغفلت في الفن عليها السلام. إذا كان الإنسان يصبح على أغنية ويمشي على أغنية ويردد أغنية ولا يتابع إلا أغنية ولا يحفظ إلا أغنية وقلبه خال من كلام الله وكلام رسوله، فأسألك بالله حينما تصرخ به وتقول اغتصبت أختك المسلمة بكسوفا، يهز رأسه ويسمع إخوانك يموتون جوع، ثم ماذا؟ المسلمون يذلون، ثم ماذا؟ ولذلك قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الترف الذي يتطاول إلى كسر الهمم وأذية العقول ووعد الطاقات وإجهاض المواهب في الحقيقة هو قتل بارد للأمم. أنت تقتل الشعوب بالعسل بأي طريقة؟ بطريقة الفساد وترويجه، هذا ما يفعله الآن الغربيون في كوسوفا، وهذا ما ينبغي أن نحذره، ونوصي كل مدرس ومدرسة ومعلم ومعلمة أن يحذروه وأن يحذروا منه حتى لا تنام الأمة، حتى لا تتخذر الأمة. لا يزال عندنا العديد من النواقص الكثيرة التي نحتاج أن ننابس فيها وأن نستغني عن الكفار فيها. فهل الرقص واللهو والغناء والمجون وإلى غير ذلك عبر هذه القنوات وغيرها يمكن أن يخرج لنا أطباء ومهندسين وساسة وقادة وطيارين ودعاة وعلماء؟ أبدا، ما هي إلا وسائل للذبح بالجملة. الناس لو يسمعون الآن طلقة رصاصة في الشارع على رأس واحد ومات، كل المسجد هذا الآن يفزع وينزعج، طلقة طائشة على رأس بريء وكل ينزعج. لكن ذبح شعوب بالكامل من خلال الرقص والغفلة والأفلام والمسلسلات والإفساد والتخدير والتلويث، هذا هو الأمر الخطير. نخشى أن يأتي يوم تصيح بالمسلمين فلا تجد من يلتفت بسبب هذا الداء العضال. ولذا نقول لكل من يستطيع أن ينتج عملا إعلاميا يخاطب العالم يخاطب المسلمين كل من يستطيع أن يتفرغ للمواجهة الإعلامية، نقول أنت مدعو أن تساهم في هذا الميدان تقديما، مشاركة، إنتاجا، إبداعا، أعطنا ما لديك والله ينفع به. وإني أدعو أحبابنا الحضور أن يتبرعوا لإخوانهم المسلمين في كسفة، وأن يجتهدوا في البذل، لعل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم البلاء بمنه وفضله أولا، ثم بسبب هذه الصدقة من فتاة المال والدخل، لعل الله أن يتجاوز عنا وأن يرفع الكربة عن إخواننا. الحاجة ماسة إلى إعادة مدرسة، بناء مدرسة هدمت، وقبل ذلك إلى إعادة بناء المساجد، كأنما الحرب خُطبت بها المساجد هذه أدي بدء، لأنهم أرادوا بعد الحرب أن تكون المرافق جاهزة للرقص والمساجد مشردة ومعطلة ومهدمة. فنحن بحاجة أن نعيد بناء القلاع والقواعد التي ينطلق منها الحق والخير، وهي المساجد في كسفة، أن ندعم المناشط الدعوية في كسفة، هذا مطلوب جدا، أن نطبع الكتب بلغات إخواننا في كسفة، أن نوزع الأشرطة، أن نكفل الدعاة، أن نكفل الأيتام، أن يكون لنا تحدي ودور، لا أن يكون دورنا هو أن ننتظر الصفعات نضرب ذات اليمين وذات الشمال ولا يكون لنا دور. فستجدون في حد الله، وستجدون جزاكم الله خير على الأبواب، فليجمعوا تبرعاتكم. أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والمثوبة، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله عليه وسلم.